بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض السنة دي منهج الكيمياء ثانوية عامة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. عندنا كلنا عارفين إن الكيمياء أساسا في المنهج 9 أبواب. هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتواصل مع بعض بالنسبة للباب الأول والثاني والثالث في مجموعة أسئلة كويسة، نحاول نوصل المعلومة، نحاول نسمع آرائكم ونشوفها مع بعض. الباب الأول كلنا عارفين إن هو بيتكلم على إيه؟ أكيد خدناه في المدارس وبدأنا بيه، بنية الذرة. بنية الذرة، الذرة اتكونت إزاي؟ عبارة عن إيه؟ فيها إيه؟ من دراستنا في المرحلة الإعدادية عارفين إن في نواة، والنواة ليها شحنة موجبة تحتوي على مجموعة شحنات موجبة كلنا عارفينها اسمها بروتونات، فيها مجموعة تاني من النيترونات متعادلة الشحنة، بيدور حواليها مجموعة من مستويات الطاقة في أكبر الذرات. دي معلوماتنا الأخيرة بتاعت المرحلة الإعدادية وأولى ثانوي، ما يزيدوش عن 7 مستويات: كي ال ام ان او بي كيو، 7 مستويات. الدراسة بتاعتنا بقى اللي بندرسها السنة دي وبنتكلم في بنية الذرة، اكتشفوا ازاي البروتونات، عرفوا ان في الكترونات ازاي، ايه التجارب اللي دلت على كده. البدايه خالص كانت مع فلاسفه الاغريق، مجموعه علماء من فلسفه الاغريق اتكلموا على ان اي ماده في الدنيا ممكن تقسيمها وتجزئتها الى جزيئات بسيطه جدا جدا. ماده عاديه، الماده عباره عن اجزاء، الاجزاء دي لو انا قدرت اجزئها هجزئها الى جزيئات صغيره، يعني جزيء. جيت جزأت الجزيئات الى اصغر واصغر سموها ذرة. الذرة دلوقتي اللي هي أطلقوا عليها الأتوم. يبقى أول رأي عندنا في المرحلة التاريخية الأولى لعلم الكيمياء فلاسفة الإغريق. عندنا الفيلسوف اللي قالها ديموقراطيوس، العالم الإغريقي، بدأ يقول إن أي مادة في العالم تتكون من جزيئات، والجزيء بيحتوي على مجموعة ذرات، والذرة دي إيه؟ لا تنقسم، يعني ما تقسمش، ما فيش أقسام أصغر منها. دي فكرة أول فلاسفة موجودين عندنا اللي هم فلاسفة الإغريق. بعدها جه عالم تاني اسمه أرسطو. أرسطو ده برضو من ضمن علماء الفلسفة المتدخلين معانا في علم الكيمياء. افترضوا إن مفيش حاجة اسمها ذرة. قال لنا مفيش ذرة، بتتكون من إيه؟ مجموعة من مكونات اللي هي مية وهواء وتراب ونار. يعني المادة بتتكون من 4 مكونات أساسية. رفض فكرة الذرة تماما، قال لنا مفيش حاجة اسمها ذرة. لكن جه عالم بعديه اسمه بويل. بويل ده افترض ان اي مادة في الدنيا بتتكون من جزيئات عبارة عن عناصر. قال لنا تعريف للعنصر مهم جدا نحفظه، ده اول تعريف في المادة عندنا، ان العنصر مادة بسيطة لا يمكن تحليلها الى ابسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة، ما اقدرش اجزاها. ده فكرة ايه بويل. احنا هنحاول ندرس تصور العلماء دول لغايه ما اوصل للتركيب النهائي في حاجه اسمها النظريه الذريه الحديثه، اللي هي احدث حاجه احنا بندرسها دلوقتي على فكره ايه الذره. بالنسبه للنظريه الذريه الحديثه دي مرت بمراحل كتير جدا. اولها اتفقنا فلاسفه الاغريق، لو ما افترضوا ان في حاجه اسمها ذره، دي اصغر جزء من الماده نفسها ولا تنقسم. جه ارسطو قسم المواد اللي موجودة وقال لي أي مادة بتتكون من نار وتراب وهواء ونار. من هنا اعتقد العلماء إن ممكن يحولوا أي مادة لمادة تانية. أقدر أحول حديد لنحاس، نحاس لذهب، بس بشرط أغير إيه؟ أغير النسب اللي موجودة. ده افتراض مين؟ أرسطو. طبعا الكلام ده ما بيحصلش خالص. جيب بويل قال لنا تعريف إيه؟ العنصر. دخلنا بعد كده للمرحلة اللي بعديها، كان في عالم من العلماء اسمه جون دالتون. الراجل ده كان أول عالم وضع نظرية على أسس تجريبية معينة، كان ليها 4 فروض زي ما موجود في كتاب المدرسة. نظرية أو ذرة دالتون بتقول إن أي مادة في الدنيا أول حاجة بتتكون من إيه؟ بتتكون من دقائق متناهية في الصغر تسمى ذرات. الذرة جزء صغير مصمت لا يمكن تجزئته. قال لي إيه؟ خلي بالكم معايا سامعين. قال لي الذرة إيه؟ مصمتة. يعني إيه الذرة مصمتة؟ مفيش فراغات جواها. شايفين معايا الرسمة اللي على السبورة؟ لو نلاحظ كده في فراغ من النواة للمستوى الأول، فراغ من المستوى الأول للمستوى الثاني، يعني في فراغات. دي أحدث دراسة. لكن دالتون في الفرض بتاعه قال لنا إن الذرة كرة مصمتة لا تقبل التجزئة. قال لنا المادة تتكون من ذرات، قال لنا ذرات العنصر الواحد متشابهة، قال لي كمان الفرض الرابع أن الذرات بتختلف من مادة الإيه للتانية. ده كان فرض دالتون. ملاحظين معايا أن العلماء كل عالم بيحاول يقول له معلومة جديدة ويحاول يوصل معنا لمرحلة تانية، لغاية لما جت تجربة اكتشاف الإلكترونات اللي احنا بنسميها أشعة إيه؟ أشعة المهبط. عاوزين كلنا نتواصل مع بعض ونسمع أشعة المهبط. مهبط أي بطارية بتتكون من قطب موجب وقطب إيه؟ قطب سالب. الموجب أنا ممكن أقول عليه إيه؟ مسعط. ممكن أقول عليه أنود. أنود. السالب بسميه إيه؟ مهبط. يسمى كاثود. العلماء اللي اكتشفوا معانا أشعة المهبط وقالوا لنا إن في حاجة اسمها أشعة مهبط اللي احنا حاليا دلوقتي بنقول مكوناتها الرئيسية اللي هي عبارة عن إيه؟ الإلكترونات. يبقى دي بداية اكتشاف الإلكترونات. أحضرنا أنبوبة فيها قطبين من معادن مختلفة أو معادن إيه؟ متساوية. يعني مثلا أنا حطيت القطب الأول ده حديد، القطب الثاني حديد، مفيش مشكلة. بس اللي وصلته بالسالب أنا سميه إيه؟ المهبط. اللي وصلت بالموجب يسمى مصعب. وبدأوا يعملوا عملية تفريغ كهربي، يعني في مضخة كهربية بدأت تسحب الهواء، بدأت تقلل الضغط. ليه؟ لأن الغاز في الظروف الطبيعية بتاعتنا في الظروف العادية ما بيوصلش كهرباء. بدأ العالم اللي عمل كده بدأ يغير في ظروف إيه؟ في ظروف الهواء اللي جوه ده عبارة عن غاز. قال لي أخلي الضغط ما بين واحد إيه؟ من 100 إلى 1/1000 ملي متر زئبق. يبقى الضغط كده فيه ضغط منخفض جدا جدا. ده أول شرط لإيه؟ للتفريغ الكهربي. هرفع فرق الجهد ما يقلش عن 10,000 فولت. يبقى إيه هي شروط التفريغ الكهربي؟ كلنا عارفينها. شروط التفريغ الكهربي رقم واحد، لازم يكون عندي ضغط إيه؟ منخفض جدا. الضغط يقاس بالسنتيمتر كل زئبق. هنا انتوا شايفين معايا أنا كاتب ملي متر زئبق. فرق الجهد الكهربي لازم يكون إيه؟ عالي. بدأت تظهر ومضات على إيه؟ على جدار المصعد. أشعة المهبط دي أشعة غير مرئية، أنا ما أقدرش أشوفها. أشعة بتتحرك من القطب السالب راحة للقطب الإيه؟ الموجب. يبقى أول حاجة عندي شحنتها شحنة إيه؟ شحنة سالبة. بتتحرك في مجال معين، بتوصل لغاية المصعد، بيبدأ المصعد ده ينور، بدأ يضيء، بدأت تظهر ومضات. دليل على ان اشعه المهبط دي ليها تاثير ايه؟ حراري. هم عرفوا ازاي ان ليها تاثير حراري؟ لا، لو الناس معايا، انا مش عاوز احفظ ايه خواص اشعه المهبط كده وخلاص، لازم اعرف كل خاصيه بتدل على ايه. انا بقول شحنتها شحنه ايه؟ سالبه. كويس، ماشي. بعد كده بتتاثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي ازاي؟ ما هي مشحونه بشحنه سالبه. طالما مشحونه بشحنه سالبه، اقرب منها شحنه تاني سالبه يحصل تنافر، اقرب منها شحنه موجبه يحصل عمليه ايه؟ تجاذب. يبقى في دلوقتي أشعة المهبط أولا ليها شحنة سالبة، ثانيا بتتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي وعرفنا ليه، ثالثا ليها تأثير إيه؟ حراري. تتكون من دقائق مادية صغيرة وبتتحرك، يعني ممكن أقول عليها ليها كمية إيه؟ تحرك. هي بتتكون رقم واحد قلنا شحنتها سالبة، بعيد تاني وتالت عشان نحاول نحفظ الكلام ده. شحنتها شحنة سالبة، بتتأثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي وعرفنا لو جالي سؤال علل وخلي بالنا من الأسئلة كويس قبل ما أكمل. خواص أشعة المهبط إحنا في سنة تانية، يعني ثانوية عامة، يعني النص درجة تفرق معانا. عاوزين نتعلم إزاي نجاوب صح، عاوزين نتعلم إزاي الأسئلة أوصل بيها لمرحلة عالية في الدرجة. يعني في ناس تطلع بعد الامتحان جايبة درجة مش كويسة في الكيمياء. ليه؟ ما عرفتش تجاوب صح، ما عرفتش توصل للدقة. كمثال صغير هخرج من دي خالص وأقول لكم على مثال كده عندي. كلنا عارفين إن الذرة متعادلة. طب عاوز أعرف ليه الذرة متعادلة كهربية؟ طالب يقول لي إيه؟ الذرة متعادلة لأن عدد الشحنات الموجبة بيساوي عدد الشحنات السالبة. طالب تاني يقول لي لا، في أفضل يا أستاذ. إيه هي؟ عدد الشحنات الموجبة اللي موجود جوه النواة بيساوي عدد الشحنات السالبة اللي بيدور حوالين النواة في مجال معين في المستويات الطاقة الخارجية. طب ما نقول أحسن عشان أوصل للدرجة الصح. رقم واحد أقول له تساوي عدد شحنات موجبة تسمى بروتونات. قلت الشحنة قلت اسمها الموجودة داخل النواة. يبقى أنا بقول ثلاث حاجات. أنا أول حاجة بقول لتساوي عدد الشحنات الموجبة اللي اسمها بروتونات اللي موجودة جوه النواة مع عدد إيه؟ مع عدد الشحنات السالبة
اللي احنا بنسميها ايه؟ الالكترونات. ما هنا في نواه ليها شحنه موجبه، بره في الكترونات ليها شحنه ايه؟ سالبه. لتساوي البروتونات الموجبه داخل النواه مع الالكترونات السالبه اللي بتدور في مستويات طاقه خارج ايه؟ خارج النواه. يبقى لازم ادرب نفسي على الاجابه النموذجيه عشان نحاول نوصل للدرجه بتاعتنا كلنا عارفينها طبعا كام؟ 50. نحاول نوصل لدرجه الايه؟ ال 50 ونجاوب صح. هرجع لاشعه المهبط تاني. قلنا شحنتها شحنه سالبه بتتاثر بالمجال الكهربي والمجال الايه؟ المغناطيسي، تسير في خطوط مستقيمه، ليها تاثير حراري. بدا العالم اللي عمل كده يغير ايه؟ يغير نوع الغاز اللي جوه، بيغير المهبط اللي عندي والمصعد، لان سلوك هذه الاشعه موجود في كل المواد. يبقى من ضمن خصائص اشعه المهبط انها بتدخل في تركيب جميع المواد، لان سلوكها طبيعتها ما بيتغيروش بتغير الماده، يبقى شحنتها سالبه. يبقى تتاثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي، تسير في خطوط مستقيمه، ليها تاثير حراري. كمان في حاجه تانية مهمه، ان سلوكها وطبيعتها ما بيتغيروش، تتكون من دقائق ماديه صغيره. دخل معانا العالم الجديد اللي هنسميه ايه؟ تونس. الراجل ده كان ليه فضل كبير على ايه؟ الكيمياء، ولكن ايه؟ اخطا خطا ايه؟ هنشوفه دلوقتي مع بعض. لان ان اي ذره في العالم عباره عن كره، الكره دي متجانسه مصمته بين الشحنات الموجبه، من الشحنات الموجبه. مطمور بداخلها جواها عدد من الشحنات الايه؟ السالبه، اللي انا هسميه ايه دلوقتي الشحنات السالبه؟ الالكترونات. انا ممكن اسال بقى مصطلح علمي، ما هي المكونات الاصليه، او نقول له المكونات الاصليه لاشعه المهبط؟ اسمها ايه؟ قلنا الكترونات. شحنتها ايه؟ شحنتها شحنه سالبه. مين اللي قال الكلام دوت؟ عالم اسمه تومسون. الذره عباره عن ايه؟ كره متجانسه مصمته من الشحنات الموجبه، بداخلها عدد من الشحنات الايه؟ السالبه، يكفي لجعل الذره متعادله. شكرا. اول عالم قال لنا ان الذره متعادله كان اسمه ايه؟ تومسون. هياكد كلامه في نقطتين العالم اللي اسمه رازرفورد. يبقى احنا بدانا نمشي شويه. اول حاجه قلنا فلاسفه اغريق، دخلنا بعديها على ارسطو اللي رفض فكره الذره وقال لنا ان الذره عباره عن ايه؟ مفيش ذره. قال لنا ان الماده بتتكون من ميه وهواء وتراب وايه؟ ونار. جي بويل وضع اول تعريف للعنصر. دخلنا بعديها لايه؟ للعالم دالتون، حط اربع فروض لو فاكرينهم، كلنا حافظينهم اكيد، اول جزء في المنهج سهل قوي. عندي دالتون قال لنا ان الماده بتتكون من ذرات، قال لنا ان الذرات دي مصمته، قال لنا ان ذرات العنصر الواحد متشابهه، الذرات تختلف من عنصر لعنصر اخر. اكتشفنا الالكترونات بالتجربه اللي حصلت عن طريق اشعه الايه؟ المهبط. جي تومسون حط فرض، كان السؤال ده جه من حوالي سنتين او ثلاثه تقريبا، سنه 2008 في دور اول، اذكر فروض ذره تومسون. عباره عن ايه؟ كره متجانسه مصمته من الشحنات الموجبه، مطمور بداخلها جواها عدد من الشحنات الايه؟ السالبه، يكفي لجعل الذره كلها متعادله. تطور العلم اكتر وجت تجربه جميله جدا كلنا بنحاول نعرفها كويس، متوقعه في الامتحانات. حته التوقع في الكيمياء دي نحاول نخليها على جنب خالص، احنا بنذاكر كل حاجه وبنتعلم، واساس الكيمياء ال 50 درجه ان انا اكون فاهم. لو فاهم هوصل لل 50 بسهوله، لو مش فاهم يبقى ربنا يستر علينا كلنا ان شاء الله. نكمل كده مع بعض. في تجربة اسمها تجربة رازرفورد. أجرى التجربة دي اتنين من العلماء، واحد اسمه جايجر أو جيجر على حسب ما ننطقه، والتاني مارس سيدان. اتنين علماء خدوا أفكار رازرفورد، بناء على أفكار وآراء رازرفورد عملوا تجربة وضحوا لي بيها ثلاث حاجات. تعال نشوفها مع بعض، نحاول نتعلم رسمتها كده بالراحة. أنبوبة من الرصاص، أنبوبة الرصاص اللي موجودة عندي دي هحط جواها مادة مشعة بيخرج منها جسيمات، ولتكن جسيمات ألفا. كلنا عارفين من أولى ثانوي إن جسيمات ألفا ليها شحنة إيه؟ موجبة. بعد كده في لوح من المعدن، اللوح ده يبطن من الداخل بطبقة من مادة كبريتيد الخرسين. يعني أنا عندي البطانة الداخلية كلها دي كبريتيد الخرسين. إشمعنى كبريتيد خرسين؟ لأنه بيدي وميض عند سقوط أشعة ألفا عليه. عندي كبريتيد الخرسين زائد ان اس، او نكتبها عربي ايه؟ كبريتيد خرسين. انا اخترت كبريتيد خرسين ليه؟ سؤال علي بيجي. كبريتيد الخرسين لانه بيعطي وميض عند السقوط عليه جسيمات ايه؟ الفا. بدايه التجربه زي ما احنا شايفين مفيش اي حائل في النص، بدات اشعه الفا تسقط، قلنا الانبوبه دي من الرصاص وفي سبب ان هي من الرصاص، الرصاص دي ماده بتمتص الاشعه النوويه، يعني مش هتخرج اشعه الفا من اي اتجاه تاني، تخرج في اتجاه واحد محدد. بدا يظهر ومضات على مين؟ على اللوح كبريتيد الايه؟ الخرسين. طيب بدا يزود حاجه تاني، راح حط غلاله من الايه؟ من الذهب، ورقه خفيفه جدا من الذهب، وبدا يشوف اشعه المهبط هتوصل، اشعه الفا هتوصل، الاشعه اللي موجوده عندي اللي طالعه منين؟ من الماده اللي عندي دي. ظهرت ثلاث ومضات، نقطة في نفس المكان الأول، نقطة جانبية، نقطة في العكس. إيه اللي حصل؟ في أشعة نفذت، في أشعة انحرفت، في أشعة حصل لها عملية إيه؟ ارتداد. لما نيجي نفهم الجزئية دي، آدي ذرات الذهب. افتراضي دلوقتي دي ذرات الذهب اللي موجودة عندي. طبعًا في أشعة بتنفذ، الأشعة دي نفذت، نفاذ أشعة. ده دليل على إيه؟ دليل على إن الذرة معظمها فراغ. شاكرين كويس، رازرفورد لغى فكره مين؟ فكره تومسون ودالتون اللي هما كانوا بيقولوا ان الذره دي ايه؟ مصمطه. يبقى اول حاجه في نفاذ لبعض الاشعه، ده دليل على ان الذره معظمها فراغ. في اشعه سقطت ارتطمت بجسم موجود في المركز، كثافته كبيره، رجعت تاني ارتدت. يبقى الارتداد ده دليل على ان في جسم مركزي له كثافه كبيره يوجد في المركز. ايه هو ده؟ اسمه النواة، أطلقوا عليه السنتر اللي هو إيه؟ النواة اللي موجود عندي. أشعة سقطت يدوبك لمست إيه؟ الحرف اللي موجود عندي، أو جت في الجزء الثاني بدأت تتنافر. يبقى أشعة ألفا الموجبة بدأت تتنافر مع الجسم الداخلي دوه، ده دليل على إن الجسم ده ليه شحنة إيه؟ موجبة. يبقى أثبتنا دلوقتي بتجربة رازرفورد اللي عملها مين؟ جيجر ومارسلين، أثبتنا أولاً إن الذرة معظمها فراغ. دليل جابوه ازاي؟ ان في بعض الاشعه نفذت في التجربه بعد وضع غلاله ايه؟ الذهب. رقم اثنين في نواه. رقم ثلاثه النواه ليها شحنه ايه؟ موجبه. يبقى اثبتت دلوقتي بالتجربه اللي هي اسمها تجربه ايه؟ رازرفورد اللي عملها جيجر، عملها مارسلين، الاثنين بناء على افكار العالم ايه؟ رازرفورد، قالوا لنا ان الذره معظمها فراغ. قالوا لنا ان في نواه، النواه دي مركزيه موجوده في المركز. انحراف بعض الأشعة يدل على إن النواة دي إيه؟ شحنتها موجبة. بعد كده جه العالم رازرفورد وضع نظرية، فروض للنظرية اللي موجودة معانا. يا ريت لو في أي أسئلة والتواصل معانا من الطلبة نحاول نتكلم مع بعض ونشوف الأسئلة المتاحة لينا ونجاوبها إن شاء الله للصح. هنوصل دلوقتي لفروض مين؟ فروض رازرفورد. رازرفورد دوت النظرية بتاعته أو فروض نظرية رازرفورد إحنا ممكن نسميها تصور المجموعة الشمسية. إن رازرفورد شبه الذرة بالمجموعة الشمسية. الذرة فيها إيه؟ إيه اللي في جوه الذرة؟ في نواة بيدور حواليها إيه؟ بعض الإلكترونات. والمجموعة الشمسية عبارة عن شمس بيدور حواليها مجموعة من الكواكب، والكواكب بتدور في مدارات خاصة، والإلكترونات بتدور في مدارات خاصة. يبقى تصور المجموعة الشمسية ده تصور العالم مين؟ رازرفورد. ثلاث نقط اتكلم فيهم رازرفورد. أول حاجة الذرة والنواة والإلكترونات. يا ترى إيه الثلاثة دول؟ أولاً قال لنا إن الذرة دي متعادلة. شحنتها إيه؟ متعادلة يا أستاذ. طب ليه؟ لتساوي عدد الشحنات الموجبه مع عدد الشحنات الايه؟ السالبه. يبقى الذره متعادله معظمها فراغ. الذره بها نواه، النواه دي مركز حاجتين، مركز الشحنه الموجبه ومركز الكتله، لان الكتله دي صغيره جدا جدا اللي هي كتله الالكترونات. فانا دلوقتي الكتله كلها مركزه فين؟ داخل مين؟ النواه. يبقى الذره متعادله، الذره معظمها فراغ، النواه تتركز بيها الكتله بتاعه الذره، تتركز بيها الشحنه ايه؟ الموجبه. الالكترونات جسيمات صغيره جدا كتلتها مهمله. هذه الجسيمات اللي موجوده عندي ليها شحنه سالبه بتدور في مدارات خاصه حوالين النواه. طبعا الالكترون لا يسقط داخل النواه. ايه اللي حصل هنا؟ انا بقول في شحنه موجبه، دي نواه، الالكترون ليه شحنه ايه؟ سالبه. طيب الالكترون ما بيسقطش ليه جوه النواه؟ عندي قوة جذب مركزية من النواة. قوة طرد مركزية من الإلكترون. جت إزاي؟ قوة الجاذبة المركزية من الشحنة الموجبة. قوة الطرد نتيجة السرعة الهائلة اللي بتحرك بها إيه؟ الإلكترون حوالين مين؟ النواة. يبقى دلوقتي الإلكترون لا يسقط داخل النواة، كل فعل راه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد في الاتجاه. في قوة جاذبة مركزية مصدرها النواة الموجبة، قوة طرد مركزية مصدرها إيه؟ مصدرها السرعة الهائلة اللي بتحرك بها إيه؟ الإلكترون. ده كان كلام العالم راذرفورد. أنا بحاول بقدر الإمكان إن إحنا نمشي شوية في الجزئية دي عشان ناخد النهاردة جزئية مهمة جدا جدا مبني عليها حاجات كتير في الباب الثاني والباب الثالث اللي هي أعداد الكم. عندي النواة قلنا موجبة، الإلكترونات سالبة، الإلكترون لا يسقط داخل النواة. كان في فروض الميكانيكا القديمة اللي بيسموها الميكانيكا الكلاسيكية اللي أسسها عالم اسمه نيوتن. الفروض دي اعتمد عليها عالم تاني اسمه ماكسويل. ماكسويل أول ما شاف نظرية راذرفورد اعترض معاها، كلامك غلط يا راذرفورد، إيه ده إزاي؟ ماكسويل في فروض الميكانيكا الكلاسيكية لنيوتن، لو أي جسم مشحون، ده جسم مشحون، الجسم المشحون ده بيدور في مسار دائري حوالين جسم آخر مشحون، أي جسم مشحون بيدور حوالين جسم آخر مشحون، لازم الجسم ده بتخرج منه إشاعات. لما تخرج منه إشاعات الطاقة بتاعته تبدأ تقل، لما طاقته تقل المسار بتاعه يبدأ نص القطر يقل فيسقط داخل المركز. لو طبقنا الكلام ده على الإلكترونات يبقى الإلكترون هيسقط داخل النواة، وده عمره ما بيحصل. ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون كله ده في نظام عالي جدا جدا، عمر الإلكترون الذرة اللي موجودة الإلكترون جوه الذرة لا يسقط داخل النواة. في القوتين دول قد بعض. طيب إيه الفرق ما بين النظرية دي والنظرية دي؟ فروض الميكانيكا الكلاسيكية بتاعت نيوتن اللي اعتمد عليها العالم إيه؟ ماكسويل، اللي اعترض مع مين؟ مع راذرفورد، بتقول لي إن أي جسم مشحون يسير في مسار دائري تخرج منه إشاعات طاقته بتقل يبتدي الجسم ده يتحرك لغاية نص قطره ما يقل يسقط في المركز. يعني كلامك يا راذرفورد على حسب رأي ماكسويل كلام غلط. طبعا كلام راذرفورد هو الصح، لأن نظرية ماكسويل دي تنطبق على مين؟ على الأجسام الكبيرة نسبيا فقط، لا تنطبق على الإلكترون، كتلته ضئيلة جدا، كتلة مهملة. جه بقى العالم الكبير نيلز بور، زي ما انتم شايفين كانها حدودة علماء، ما بقولش حاجة أنا حدوتة أو غيره، ده أسئلة بتيجي في الامتحان أذكر بعض آراء العلماء الآتي أسمائهم، ويجيب لي عالم أو اثنين أو ثلاثة زي ما حصل في امتحان السنة اللي فاتت. عندي نيلز بور ده العالم رقم 8 أو 9 النهاردة، اتفقنا على علماء الإغريق، بعدين أرسطو، بعدين بويل اللي وضع تعريف مين؟ ها؟ كلنا ركز، تعريف إيه؟ العنصر. بعد كده في دالتون، بعد كده جي تومسون اللي قال لي إن الذرة متعادلة، اللي أكد كلامه فروض نظرية إيه؟ راذرفورد، اللي كانت عملت تجربة على أساس علماء تاني جيجر ومارسلين وراذرفورد. دخل ماكسويل اعترض مع مين؟ راذرفورد. طب ماكسويل اعتمد على مين؟ فروض الميكانيكا الكلاسيكية للعالم نيوتن. يبقى نيوتن كان وضع فروض اعتمد عليها، ماكسويل اعترض مع راذرفورد. هيجي مين بقى دلوقتي؟ نيلز بور هيوفق بين راذرفورد ومين تاني؟ ماكسويل. بور وضع نظرية ليها بعض الأسس الجميلة جدا، بس بناء على اكتشاف ما يسمى بالأطياف الذرية. الأطياف سواء طيف مستمر أو طيف انبعاث، احنا عندنا في الكيمياء حاجة اسمها الأطياف الذرية، اللي هو عدد، تعريفه سهل قوي، عدد محدود من خطوط ملونة تنتج من تسخين غازات العناصر أو أبخرة المواد عند درجة حرارة إيه؟ عالية وضغط منخفض. كل عنصر من العناصر اللي في العالم اللي موجودة اللي مكتشفة، احنا هنعرف ان شاء الله ان في جدول دوري بيحتوي على 112 ايه؟ عنصر. في عناصر تانية اكتشفت حديثا، كل العناصر دي ليها طيف اسمه الطيف الايه؟ الطيف الخطي. الطيف الخطي ده بيختلف من عنصر لعنصر اخر. كل عنصر في العالم له طيف خطي مميز، لعامل زي بصمة الصباع بتاعت الانسان. الطيف الخطي صفة مميزة للعنصر. الشمس بتتكون من ايه؟ هيدروجين وهيليوم. طب عرفوا ازاي؟ مين طلع الشمس جابها؟ ما حدش عرف الا من الاطياف الذريه للاشعه اللي جايه منين؟ من الشمس. عرفوا ان فيها ايه؟ اطياف خطيه لعناصر اسمها ايه؟ الهيدروجين والهيليوم. يبقى الطيف الخطي اللي صادر من الشمس لاطياف مين؟ هيدروجين وايه يا شباب؟ والهيليوم. اعتمد عليه العالم ايه؟ نيلز بور. بدا يحط نظريه من بعض الفروض، اعتمد على فروض رازرفورد وكمل. قال لنا ان الذره عباره عن كره، هذه الذره فيها فراغات كتيره جدا، يعني الذره معظمها فراغ، والذره متعادله، والالكترون لا يسقط داخل النواه. مكتوبه في الكتاب ان ايه؟ الذره بها نواه مركزيه شحنتها موجبه، ان الالكترون لا يسقط داخل النواه لانه لا يشع طاقه. رقم ثلاثة ايه كمان؟ الفرض الثالث ان عندي الذره دي بتكون ايه؟ متعادله. بدا يحط فروض تاني، دخل لي افكار جميله جدا. طبعا نظريه بور دي قبل النظريه الذريه الحديثه، ليها مجموعه من الفروض هنشوف ملاحظات عليها جميله جدا دلوقتي نتعرف عليها. دخل لي بور فكره جديده للطاقه المكتسبه او المفقوده زي ما سمعته في المدارس وعرفت اسمها الكم او الكوانتم. كم او كوانتم دي كانت الفكره الاساسيه لنظريه ايه؟ بور. يعني بور اعتمد على مجموعه فروض لرازرفورد، اعتمد على دراسه الطيف الخطي، اعتمد كمان رقم ثلاثه على ايه؟ على نظريه الكم للعالم بلانك. قال لنا ان في نواه، النواه ليها شحنه موجبه. مين اول ناس اكتشفوا الكلام ده ان النواه موجبه؟ العلماء اللي عملوا تجربه ايه؟ ها؟ رازرفورد. العلماء اللي هم جيجر وايه؟ ومارسدن. قالوا لنا ان في مجموعه من المستويات للطاقه. ده مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ بور. عندي في اثقل الذرات المعروفه كي ال ام ان او بي كيو، كم مستوى؟ 7 مستويات طاقه. طب هو بور درس ايه؟ درس ذره مين؟ الهيدروجين. قدر يفسر طيف ذره الهيدروجين. اي ذره في العالم فيها 7 مستويات بما فيهم الهيدروجين، ولكن الهيدروجين عنده الكترون واحد، ما عنده مدار واحد، المدار الواحد ده مشغول. لكن اي ذره في اثقل الذرات المعروفه عدد المستويات الرئيسيه اللي موجوده من 1 لكام؟ ل7. مين اكتشف الكلام ده؟ العالم ايه؟ بور. قلنا الفرض الاول الذره ها متعادله. رقم 2 ان الذره بها نواه وليها شحنه موجبه. 3 الالكترون لا يسقط داخل النواه. اثبت العالم نيلز بور ان الالكترون لا يسقط داخل النواه لانه لا يشع طاقه ولا يفقد طاقه بذاته. عمره ما يشع طاقه ولا يفقد طاقه. عندي مسمار حديد حطيته قدامه وسبته، جيت تاني يوم زي ما هو ما حصلوش حاجه ولا لونه اتغير ولا غيره، حطيته في وسط النار ايه اللي حصل؟ بدات الاطياف الذريه والخطوط الطيب بتاعته تظهر، بدا يحمر. دليل على انتقال الالكترون بين مستويات الايه؟ الطاقه. طب الالكترون ينتقل امتى؟ لما يكتسب كميه من الطاقه. كميه الطاقه دي ادخل عليها بور اسم ايه؟ الكم او الكوانتم. كم او كوانتم. الكترون موجود في المستوى الاول، هيطلع للمستوى الثاني. طاقة المستوى الثاني أكبر من طاقة المستوى الأول. الثالث، الرابع، لغاية السابع، أعلى المستويات الطاقة اللي هو إيه؟ السابع. مين اللي أثبت الكلام ده؟ العالم نيلز إيه؟ نيلز بور. رقم 4 أو 5 من ضمن الفروض إن كل ما يبعد الإلكترون، كل ما يزيد نص القطر بتاع الذرة، كل ما يكون في الطاقة إيه؟ زيادة، الطاقة أكبر، يعني المستوى السابع طاقته أعلى من المستوى رقم 6. والسادس أكبر من رقم 5، والخامس أكبر من رقم كام؟ 4. طب إيه هو الكوانتم؟ إيه هو الكم؟ إلكترون موجود في المستوى الأول، ليه طاقة معينة. تعالى نتخيلها بأرقام، ندي أرقام من عندنا، الأرقام دي إيه؟ مش موجودة في الطبيعة. عندي الإلكترون موجود هنا مثلاً، الطاقة بتاعته 5 جول، 5 كيلو جول، أي رقم. بعد كده ده بقي مثلاً 10. اللي بعديه آدي 5 10 بقي مثلاً ده هو إيه؟ 14. زاد ولا قل؟ الطاقة بتزيد. خليها 16، الطاقة بدأت تزيد. في ملاحظة ظهرت قدامي، إيه هي؟ من 5 ل 10 الفرق ده كام؟ 5. من 10 ل 14 الفرق 4. من 14 ل 16 الفرق كام؟ 2. ده يدخلني النقطة جميلة جدا. كل ما أبعد كل ما الطاقة تزيد، لكن فرق الطاقة إيه اللي بيحصل له؟ بيقل. يعني لو حبيت أرسم ذرة صح، أدي نواة، المستوى الأول، المستوى الثاني بدأ يقرب، الثالث بدأ يقرب، الرابع يقرب، إيه اللي بيحصل هنا؟ فرق الطاقة بيبتدي يقل بين الإيه؟ المستويات، لكن الطاقة بتزيد ولا بتقل؟ الطاقة بتزيد. بدايتها صغيرة بتزيد تزيد تزيد، لكن فرق الطاقة بيبدأ يقل في الطاقة اللي موجودة فيه. طبعا الإلكترون هيطلع من المستوى الأول يدخل المستوى الثاني، لازم طاقته تزيد. طب طاقته تزيد تبقى دي الطاقة الطبيعية بتاعته ولا غير طبيعية؟ لا طبعا مش طبيعية، هتكون الطاقة الأعلى. يبقى الإلكترون مش مستقر، يبقى الذرة في الحالة دي هتكون ذرة مسارة. يبقى الإلكترون طلع من الأول للتاني وراح للتالت، الذرة أصبحت ذرة مسارة. بعد شوية مش هيفضل كده الإلكترون، لو زودت الطاقة هيخرج بره الذرة، تتحول الذرة من ذرة عادية لأيون. أيون أيون موجب ويفقد إلكترون. لا، الإلكترون لو لسه موجود جوه الذرة وبدأت الطاقة تنخفض يبدأ الإلكترون يرجع تاني، وهو راجع بيبدأ يفقد الطاقة في صورة إشعاع. يبقى الذرة في الحالة دي هتكون الذرة مشعة. يبقى لو اكتسبت الذرة طاقة تبقى عبارة عن ذرة مسارة مؤقتا، ما تفضلش على طول. لو فقدت الطاقة تبقى الذرة مشعة برضو مؤقتا إلى أن تستقر الذرة. طيب انتقل الإلكترون من الأول راح للتاني، اكتسب كم؟ طلع من التاني راح للتالت، اكتسب كم؟ من الأول راح للخامس، اكتسب كم؟ ليه؟ لأن الكم لا يجزأ ولا يضاعف. الكم ده كمية محدودة بتختلف من مستوى لمستوى، لكن هي كمية واحدة. زي كرة، كرة تتحرك على مستويات مختلفة، الكرة دي ما بقدرش أجزأها، لكن عشان تندفع للدرج الثاني أو الثالث أو الرابع لازم أديها طاقة أعلى، وهي راجعة نفس الكلام. يبقى الكم لا يجزأ ولا يضاعف. مين يدخل فكرة الكم؟ بور. عاوزين ننظم كلامنا يا شباب. نيلز بور حط فروض لنظرية معينة، النظرية دي فيها فروض كتيرة، تمام؟ فيها مميزات فيها عيوب، بس العيوب دي ما نقدرش نقول له عيوب، نقول له قصور، قصور نظرية بور حسب العلم المتاح في الوقت بتاعه. بور من ضمن مميزاته الجميلة جدا عندنا اللي بدأ يدخل فكرة الأطياف، فسر تيف ذرة مين؟ الهيدروجين، تفسير دقيق جدا جدا. هو فسر تيف ذرة الهيدروجين، ومع ذلك فشل في تفسير تيف أي ذرة تاني. يبقى ميزة وعيب لقيناهم. الميزة الأولى إن قدر يفسر تيف ذرة مين؟ الهيدروجين. العيب الأول أو القصور الأول ما قدرش يفسر أي تيب بعد ذرة الهيدروجين، كل دراسته كانت منصبة على ذرة الهيدروجين. تاني ميزة، أدخل فكرة اسمها فكرة مين؟ الكم أو الكوانتم، ما كانتش معروفة. تالت ميزة، قلنا وفق بين مين ومين يا جماعة؟ رازر فورد ومين كمان؟ وماكسويل. ماكسويل اللي اعترض على رازر فورد وقال لنا ماكسويل اللي قاله؟ قال لي أنا بقول إن الإلكترون مشع. طبعا اثبت بور ان الالكترون لا يفقد ولا يكتسب طاقه بذاته، ولكن انا بعد ما اديله طاقه ممكن يطلع للمستوى الاعلى للاعلى للاعلى. الطاقه دي اسمها الكم. تيجي نعرف الكم؟ يلا ها، ايه هو الكم؟ مقدار الطاقه المكتسبه او المفقوده عندما ينتقل الالكترون بين مستويات الطاقه. مكتسبه يبعد الالكترون، بتزيد الطاقه يبقى نص القطر يزيد. مفقودة يبدأ يقرب الإلكترون يبقى يرجع لمكانه، يبقى نص القطر يبتدي يقل. يبقى كل ما يزيد نص القطر أكيد الطاقة بتزيد، يقل نص القطر الطاقة بتقل. طيب دخلنا في فكرة دلوقتي للكوانتم، وفق بالرازر فورد وماكسويل، فسر تيف ذرة الهيدروجين. بقى فروضه عشان الجزئية دي طولت معنا شوية. الفروض بتاعته، افترض بقى حاجة وللأسف كانت غلط، انه افترض ان يقدر يحدد مكان وسرعه الالكترون في نفس الوقت. لا يمكن، يستحيل، يستحيل ان انا اقدر احدد مكانه. قال لي الفراغات بين المستويات محرمه لحركه الالكترون، يعني الالكترون بيدور في مسار محدد ثابت. نشوف كده المنحنى البياني بتاعها، ده البعد عن النواه، وده احتمال تواجد الالكترون. فين الالكترون؟ هنا، موجود هنا. طبعا الكلام ده من ضمن الاخطاء اللي وقع فيها. افترض ان يقدر يحدد المكان والسرعه مع بعض، وده يستحيل من ناحيه العلميه والعمليه، ما فيش جهاز يقيس الاثنين سوا. برضو من ضمن الفروض اللي قالها بور ان كل مستوى له طيف خطي مميز، ودخل فكره كم قلنا، بس دراسته كلها كانت بتصب على ذره مين؟ قلنا ذرة الهيدروجين. برضو في ضمن الدراسة قال لنا ان الالكترون فاصل صغير كده ونرجع تاني بإذن الله. بإذن الله
سنعود ان شاء الله. موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بفضل الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الفصل كنا بنتكلم على نظرية بور وصلنا لبعض الفروض والمميزات والقصور بتاعته مميزات اتفقنا ان اولا استطاع تفسير ذرة الهيدروجين تفسير دقيق جدا جدا أدخل فكرة جديدة عندنا اسمها فكرة الكم اللي هو لا يجزأ ولا يضاعف والكم طبعا بيختلف من مستوى لمستوى حسب المسافات بين المستويات كمان قدر يوفق بين رازرفورد وإيه رازرفورد وماكسويل القصور بتاعت النموذج ما قدرش يفسر أي طب بعد ذرة الهيدروجين وقف علم عنده لغاية الهيدروجين كمان افترض أن الإلكترون جسم
مادي سالب وأهمل الخواص الموجية للإلكترون. كمان افترض أنه يقدر يحدد المكان والسرعة بتاعت الإلكترون زي ما قلنا من شوية. طبعا لا يمكن، ما أقدرش أحدد لا المكان ولا السرعة مع بعض، ممكن ده أو ده بطرق معقدة. من ضمن العيوب بتاعته أو القصور اللي موجودة، أن افترض أن الإلكترون بيدور في مسار مستوي، يعني ذرة الهيدروجين ذرة مسطحة، لكن العلم الحديث أثبت أن ذرة الهيدروجين لها ثلاث محاور أساسية اللي هو محور X، محور Y، محور Z. يعني عندي ثلاث محاور أساسية X، Y، Z. الفرد أو العيب الأخير أن افترض أن إيه؟ الإلكترون بيدور في مدار مستوي، هذا المدار ليه اتجاه واحد مستوى واحد، لكن الإلكترون ليه ثلاث اتجاهات X، Y، Z. دخلنا بقى في النظرية الجديدة خالص اللي مهمة جدا عندنا في الدراسة بتاعتنا، النظرية الذرية الحديثة، أو أقدر أقول النظرية الموجية الحديثة. ليها ثلاث مبادئ. المبدأ الأول هيبتدي يشيل العيب ده، قال لنا إيه؟ المبدأ ده اسمه الطبيعة المزدوجة للإلكترون، الطبيعة الموجية للإلكترون. يعني الإلكترون جسم مادي سالب وليه خواص موجية، يعني ليه الفرضين، جسم مادي سالب وليه خواص إيه؟ موجية. يعني النظرية دي بتعالج إيه؟ قصور نموذج ذرة بور. وفي فرق كبير جدا خلي بالكم ما بين الموجات المادية والموجات الكهرومغناطيسية. الموجة المادية لا تنفصل عن الجسم، سرعتها لا تساوي سرعة الضوء. الموجة الكهرومغناطيسية بتنفصل عن الجسم وسرعتها ممكن توصل لسرعة إيه؟ الضوء، وتفوق ذلك كمان. عندي الموجة المادية والموجة الكهرومغناطيسية، كان جه سؤال السنة اللي فاتت علل بتختلف، كان في السؤال الرابع في أسئلة علل في امتحان 2011، بيقول نعلل تختلف الموجات المادية عن الموجات الكهرومغناطيسية، لأن الموجة المادية لا تنفصل عن الجسم، سرعتها لا تساوي سرعة الضوء. أما الموجة الكهرومغناطيسية تستطيع أن تنفصل عن الجسم وسرعتها تصل إيه؟ لسرعة الضوء. يبقى أول فرض من فروض النظرية الذرية الحديثة اسم مبدأ الطبيعة المزدوجة. الفرض الثاني أنا هجيبه جنب ده عبارة عن إيه؟ كان بور بيقول لنا أن ده المدار. إيه المدار اللي إحنا بنسميه دلوقتي إيه؟ هنسميه الأوربيتال، أوربت، المدار، أوربت يدور، المدار أو الأوربيتال اللي هي المنطقة اللي أنا مش قادر أحدد مكان الإلكترون فيها، اللي بيزيد فيها احتمال تواجد الإلكترون. في الفرض الثاني اسمه مبدأ، نكتبه هنا، مبدأ عدم التأكد. قلنا الفرض الأول الطبيعة الموجية للإلكترون اللي أنا لسه قايل عليها، الطبيعة إيه؟ المزدوجة للإلكترون. يعني الإلكترون ليه حاجتين، جسم مادي سالب وله خواص إيه؟ موجية. المبدأ الأول يعني التاني بالراحة الطبيعة الموجية. المبدأ الثاني مبدأ عدم التأكد، ممكن أسميه مبدأ الاحتمالات، عمله عالم اسمه هايزنبرج. المبدأ الأولاني عمله عالم اسمه دي براولي. يبقى برضو العلماء بدأوا يزيدوا عندنا، خلي بالكم عندنا 19 عالم في عالم في إيه؟ في الباب الأول العلماء كتير جدا، الباب الثاني في واحد بس اللي هو بيرزيليوس اللي قسم العناصر اللي في الذات وإيه ولا في الذات. الطبيعة الموجية للإلكترون عملها عالم اسمه دي براولي، اللي هو ان اي جسم متحرك زي الالكترون زي الذره زي الجزيء كل ده يبقى ليه خاصيتين، خاصيه موجيه وخاصيه ماديه. المبدا الثاني مبدا عدم التاكد، انا اسميه مبدا الاحتمالات، عمله هايزنبرج. استحاله استحاله لتحديد مكان وسرعه الالكترون مع بعض، ولكن لابد ان نتكلم بلغه تسمى لغه الايه؟ الاحتمالات. جت بقى ايه ثالث نقطه اللي هي المعادلة الموجية لشرودنجر، عالم يسمى شرودنجر. الراجل ده اعتمد على أفكار دي براولي، أفكار هايزنبرج، أفكار بلانك، كمان أفكار عالم اسمه أينشتاين. يبقى عندي كم فكر؟ ثلاثة. اعتمد عليهم مين؟ شرودنجر. حط حاجة اسمها المعادلة الموجية. ايه بقى المعادلة الموجية دي؟ احنا استفدنا منها ايه؟ إيه اللي هنستفاده في الدراسة بتاعتنا في الحياة بتاعتنا؟ إيجاد مستويات الطاقة المسموحة لحركة الإلكترون، تحديد أماكن
اللي هي بيزداد فيها احتمال تواجد الإلكترون اللي بنسميها الأوربيتال. كمان بدأ يدخل حاجة تاني اللي هي أعداد الكم. فكرة الأعداد الكم بالمعادلة الموجية هتدخلني حاجة جديدة اللي هي أعداد الكم، مش الكم بتاع بور، لا الكم ده طاقة، أعداد الكم اللي هي مستويات الطاقة. ما هم سموه مستوى طاقة على أي أساس؟ دي أغلفة مدارات بيدور فيها الإلكترون، الإلكترون ده ليه طاقة حركة فسموه مستوى طاقة، طاقة حركة سميها مستوى طاقة، يبقى فيه مستويات طاقة. بس بور اكتشف مستويات رئيسية، هنخش احنا دلوقتي في مستويات فرعية ثانوية، هنخش بعديها في أعداد كم مغناطيسية، نخش بعديها في أعداد كم مغزلية. يعني أعداد الكم بدأت فكرتها من بعد حل المعادلة الموجية اللي كان عملها مين؟ شرودنجر. كلنا عارفين التوزيع الإلكتروني اللي خدناه في الإعدادي، صوديوم عدد الذري 11، عاوز أوزع الإلكترونات، تركيب إلكتروني، مستوى الأول بيشيل 2 إلكترون يتسع ل 2 إلكترون، المستوى الثاني بيتسع لكام؟ ل 8 إلكترون، المستوى الرئيسي الثالث بيتسع لإلكترون، يبقى أنا وزعت كده كام؟ 11 إلكترون. لما نيجي نوزعه السنة دي بقى بطريقة تانية خالص، 1S يشيل 2 إلكترون، 2S 2B 3S، إيه ده؟ عبارة عن إيه؟ أنا هتكلم دلوقتي في حاجة اسمها أعداد الكم. دي بتنقسم لأربع أقسام رئيسية وأربع أعداد رئيسية. العدد الأول عدد كم رئيسي، عدد كم أساسي. عدد الكم الرئيسي أو الأساسي اللي عندي اكتشفوا مين زي ما قلنا من شوية؟ ياريت كلنا إيه نبقى مصحصحين معايا، طلبة وطالبات ثانوية عامة، عاوزة تركيز، عاوزة كل كلمة، عاوزة أقرأ كتاب المدرسة كويس جدا جدا جدا، أحل أسئلة على قد ما أقدر، أحل امتحانات كل السنين اللي فاتت. نستفيد كده بإيه؟ الأعداد الكم، عدد كم رئيسي اسمه عدد كم أساسي رمزه إن، اكتشفوا عالم اسمه بور. العدد اللي بعده عدد كم ثانوي، عدد كم فرعي رمزه إل. طبعا اكتشفوا عالم جديد عن طريق مطياف ليه قدرة تحليلية عالية، مطياف جهاز تحليل أكثر قدرة تحليلية عن اللي كان موجود أيام بور، العالم ده اسمه سامرفيلد. العدد الثالث عدد كم مغناطيسي، العدد ده بيحدد لي عدد ايه؟ الاوربيتالات. اوربيتالات احنا اتكلمناش على الاوربيتالات كويس، عندي الاوربيتالات وسحابة الكترونية. لما جه هايزنبرج حط مبدأ عدم التأكد، بيقول لو افترضنا ان دي نواة وده مستوى طاقة، فين الالكترون؟ على حسب العالم بور بيقول الالكترون موجود هنا، طبعا ما ينفعش. فين الالكترون؟ كل المناطق دي افتراضية لموضع الإلكترون، احتمالية، ولكن زيادة الاحتمال بتبقى كتير قوي حوالين مين يا شباب؟ حوالين النواة، النواة الموجبة هنا بتزيد الكثافة حواليها اللي هي إيه؟ الأوربيتال. طبعا السحابة الإلكترونية هي المفهوم الأساسي، هي المفهوم الحديث لمعنى كلمة الأوربيتال، معنى كلمة إيه؟ الأوربيتال. طبعا عدد الكم المغناطيسي الرمز بتاعه M، عدد الكم المغناطيسي اكتشفوا عالم اسمه زيمان، مش موجود عندنا في المنهج لمجرد معرفة. العدد الكم المغناطيسي M ده بيحدد عدد الأوربيتالات وأشكالها، شكلها شكله إيه، واتجاهاتها، اتجاهات الفراغية المختلفة. عدد كم مغناطيسي عدد فردي، خلي بالكم معايا في النقطة اللي أقولها. عدد الكم الرئيسي كلنا عارفين ان هما 7 مستويات، وعدد الكم الرئيسي بيأخذ أعداد صحيحة من 1 إلى ما لا نهاية، ولكن في أثقل الذرات المعروفة عددهم كم معروفين؟ 7 مستويات، لكن هو بيأخذ أعداد صحيحة لأنه بيحدد رتبة المستوى، بيحدد رقم المستوى، بيأخذ أعداد صحيحة من 1 إلى ما لا نهاية. لكن المكتشفين اللي هم أكبر ذرة موجودة، أثقل الذرات معروفة، عددهم كام؟ 7. عندي عدد كم ثانوي رموزهم S B D F، ونلاحظ إن عدد الكم الثانوي، هنكتب بعض العلاقات الكويسة دلوقتي، عدد الكم الثانوي ده عددهم بيساوي نفس رقم المستوى الرئيسي، هوضحها حالا. عدد الكم المغناطيسي قلت عدد إيه؟ فردي. هنجد ان S ده أوربيتال شكله كروي متماثل حوالين النواة، B
ثلاث اوربيتالات. الثلاثه دول عباره عن ايه؟ اوربيتال في اتجاه بي اكس. ايه دوت؟ الاوربيتال اكس عباره عن كمثرتين متقابلتين عند الراس في نقطه تنعدم عندها الكثافه الالكترونيه. الالكترونات بتزيد اكتر هنا وهنا، دي الالكترونات بتزيد عندي. برضو في اوربيتال تاني في الاتجاه واي، اوربيتال زد. يعني ثلاث اوربيتالات للبي متعامده، بي اكس بي واي بي اي كمان بي زد. يبقى انا عندي اوربيتالات البي، لو نتخيل كده شكل ايديا، لو تشوفوا الوضع بتاعها، ثلاث اوربيتالات متعامده اتجاه اكس اتجاه واي اتجاه ايه زد. عندي الثلاثه دول للبي. طب الدي والاف شكلهم ايه؟ دي عباره عن اوربيتالات معقده التركيب، معقده الشكل. الدي بيحتوي على خمس اوربيتالات، الاف السبع اوربيتالات، دي اعداد ايه؟ فرديه. مين اللي حددها؟ عدد الكم المغناطيسي. عدد الكم المغناطيسي قدر يحدد عندي عدد اوربيتالات اشكالها اتجاهاتها. نلاحظ معايا، عدد اوربيتال اس واحد، البي ثلاثه، الدي خمسه، الاف سبعه، اعداد ايه يا شباب؟ فرديه. طيب في عدد ايه تاني؟ عدد كم مغزلي. تتجلى قدره ربنا هنا في العدد الكم المغزلي، رمزه ام ايه؟ ام اس. اي اوربيتال لو نتخيل شكله ده بيحتوي على كم الكترون؟ الاوربيتال يتسع لاثنين الكترون، ممكن يبقى فيه واحد، ممكن يبقى فيه كام؟ اثنين، ثلاثه ما يقدرش، اقصى عدد ليه اثنين الكترون. طب الالكترون الاول ليه شحنه سالبه، الالكترون الثاني ليه شحنه سالبه. لو الاثنين سالب وسالب مع بعض يبقى في تنافر، يبقى ما فيش عدم استقرار، يبقى الذره غير مستقره. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى خلى ايه؟ الاثنين الكترون موجودين، واحد بيتحرك مع عقارب الساعه والثاني عكس عقارب ايه؟ الساعه. اللي بيتحرك مع عقارب الساعه، اللي بيتحرك مع عقارب الساعه ده عباره عن ايه؟ عن الكترون. انا بقول حركه مغزليه. يعني ايه حركه مغزليه؟ يعني الالكترون بيدور حوالين نفسه في نفس الوقت بيدور حوالين النواة. حركة مغزلية، الالكترون بيدور حوالين نفسه في نفس الوقت بيدور حوالين النواة. واحد بيتحرك مع عقارب الساعة والتاني بيتحرك عكس عقارب الساعة. هيتولد مجالين مغناطيسيين، مجال مغناطيسي الأول عكس التاني. ده مجال مغناطيسي وده مجال مغناطيسي، اختلفوا المجالات، قلل التنافر، زود الاستقرار. شوفوا العظمة بتاعت ربنا. الأوربيتال ده بيشيل كام الكترون؟ اتنين، والاثنين شحنتهم سالبه. واحد بيتحرك مع عقارب الساعه، الثاني عكس عقارب الساعه، تولد مجالين، مجالين مغناطيسيين مختلفين. المجالين دول بيؤدي لاستقرار الذره. يبقى انا عندي عدد الكم او اعداد الكم. كم عدد قدامي دلوقتي؟ اربع اعداد. الاربع اعداد، اولا عدد كم رئيسي. عدد كم رئيسي ده ليه وظيفه، بيحدد ايه؟ مستويات الطاقه الرئيسيه. اولا بيحدد مستوى الطاقه الاساسيه الرئيسيه. ثانيا بيحدد لي عدد الالكترونات زي ما هنتعرف عليه في الحلقه الجايه ان شاء الله. عدد الكم الثانوي الفرعي اللي هو ال اللي اكتشفه سامرفيلد، اللي هم اربعه اس وبي ودي واف، هم دول اللي احنا عارفينهم في ثانويه عامه. ممكن يكون في تاني، شد حيلكم، يلا نشوف علماء منكم ونحاول ايه نوصل بالعلم لحاجه كويسه. احنا عندنا المستوى الرئيسي الاول هنلاقي فيه 1 اس، يعني مستوى فرعي واحد. الثاني في اس وبي، الثالث اس وبي ودي، الرابع اس وبي ودي واف، الخامس اربعه، السادس اربعه. يعني ما بيزيدوش عن كام؟ عن اربعه. هنتعرف على الكلام ده الحصه الجايه لما نيجي ناخد ايه، او ان شاء الله الحلقه الجايه لما نيجي ناخد مع بعض ازاي بنوزع الالكترونات بالطريقه الحديثه، اللي هي مبدا اسم مبدا بناء تصاعدي، قاعده هوند. هناخد برضو توزيع الالكترونات حسب اقرب غاز خامل، نشوف حالات استقرار الذره، عاوزين نشوف اسئله من الطلبه. يعني بقدر المستطاع عندي الكيمياء اسئلتها كتير جدا جدا متفرعه. انا حاولت النهارده ان انا اوصل البدايه بتاعتنا، الشرح بتاعنا ان شاء الله هيكون بعد كده في اسئله كتير، في جوائز للطلبه ان شاء الله. نحاول ايه، هيكون في تواصل عن طريق الاس ام اس، هنلاقي رسائل تيجي لنا طبعا بالاسئله اللي هحطها، في اسئله للطلبه المتميزين، اسئله امتحانات كتير، بقدر المستطاع ان احنا نسمع ارائكم ونشوف الاسئله الجديده بتاعتكم. قلت العدد الثالث، اكمل الجزئيه الصغيره اللي فاضله. العدد الثالث عنده عدد كم مغناطيسي، ده عدد فردي. العدد ده ليه وظيفه محددة وثابتة قدام عينينا، بيحدد لي عدد الأوربيتالات وأشكالها واتجاهاتها. العدد الرابع اسمه عدد كم مغزلي. عدد الكم المغزلي ده اللي هو بيحدد نوع الحركة المغزلية للإلكترون. يبقى عدد الكم مين يدخل فكرتها بقى؟ شرودنجر. بعد المعادلة الموجية اللي موجودة عندنا، قلنا النظرية الذرية الحديثة دي آخر نظرية بنشتغل بيها دلوقتي، لا ده في أحدث وأحدث، بس شد حيلكم. عندنا النظرية الذرية الحديثة زي ما بقول نظرية بنيت على ثلاث مبادئ. مبدأ أول طبيعة مزدوجة للإلكترون، طبيعة موجية، الإلكترون جسم مادي سالب ليه طبيعة موجية. تاني حاجة المبدأ الثاني مبدأ عدم التأكد اللي هو استحالة تحديد موقع وسرعة الإلكترون مع بعض اللي هو افترضه العالم هايزنبرج. المبدأ الثالث مبدأ شرودنجر اللي هو المعادلة الموجية. يسألني سؤال في الامتحانات مين وضع المعادلة الموجية؟ طبعا معروف شرودنجر. نفتكر كده مع بعض العلماء بتوع الحلقة النهاردة. أولا الإغريق، ها تسلسل زمني، بعدين أرسطو، بعد كده بويل، دالتون، رازرفورد، كيجر، مارسدين، في بعد كده اعترض على رازرفورد ماكسويل اللي اعتمد على قوانين ميكانيكا نيوتن. دخلنا بعد كده البور، دي براولي، شرودنجر، سامرفيلد اكتشف مستويات فرعية، هايزنبرج مبدأ عدم التأكد. شرودنجر نفسه اعتمد على أفكار مين؟ الراجل ده كان كان علامة كبيرة جدا في علم الكيمياء. اعتمد على أفكار بلانك، أفكار أينشتاين، أفكار دي براولي، أفكار هايزنبرج. الأعداد دي نقراها ونستعد ليها الحصة الجاية، اللي هي عدد كم رئيسي، ثانوي، مغناطيسي، مغزلي. عدد الكم الأربعة، عدد الكم الأربعة بتاعتنا طبعا زي ما احنا شايفين دي اللي بتحدد لي التوزيع الإلكتروني. وإن شاء الله عون ربنا سبحانه وتعالى لو لينا عمر نتقابل الأسبوع القادم بإذن الله، وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.